الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وأنزل علينا ملكا يسددنا ويلقننا الحكمة مع الصدق والإخلاص والعافية والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين في تفسير قوله تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، أي فإذا سلمتم إلى اليتامى أموالهم بعد بلوغهم الرشد فأشهدوا على ذلك لئلا يجحدوا تسلمه، وكفى بالله حسيبا، أي كفى بالله محاسبا ورقيبا. ثم بين تعالى أن للرجال والنساء نصيبا من تركة الأقرباء، فقال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، أي للأولاد والأقرباء حظ من تركة الميت، كما للبنات والنساء حظ أيضا، الجميع فيه سواء، يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا في قدرها. وسببها أن بعض العرب كانوا لا يورثون النساء والأطفال، وكانوا يقولون: إنما يرث من يحارب ويذب عن الحوزة. نعم، فأبطل الله حكم الجاهلية مما قل منه أو كثر، أي سواء كانت التركة قليلة أو كثيرة، نصيبا مفروضا، أي نصيبا مقطوعا فرضه، مقطوعا فرضه الله تعالى بشرعه العادل وكتابه المبين. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أي إذا حضر قسمة التركة الفقراء من قرابة الميت واليتامى والمساكين، نعم، من غير الوارثين، الوارث مفروض إعطاؤه، لكن من غير الوارثين قال: فأعطوهم شيئا من هذه التركة تطيبا لخاطرهم، وقولوا لهم قولا معروفا، أي قولا جميلا، بأن تعتذروا إليهم أنه للصغار، يعني هذا المال لليتامى، وأنكم لا تملكونه، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم. نزلت الآية في الأوصياء، أي تذكر أيها الوصي ذريتك الضعاف من بعدك، وكيف يكون حالهم وعامل اليتامى الذين في حجرك بمثل ما تريد أن يعامل به أبناؤك بعد فقدك، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، أي فليتقوا الله في أمر اليتامى، وليقولوا لهم ما يقولونه لأولادهم من عبارات العطف والحنان: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أي يأكلونها بدون حق، إنما يأكلون في بطونهم نارا، أي ما يأكلون في الحقيقة إلا نارا تتأجج في بطونهم يوم القيامة، وسيصلون سعيرا، أي سيدخلون نارا هائلة مستعرة، وهي نار السعير، والعياذ بالله، أجارنا الله منها. تضمنت الآيات من ضروب الفصاحة والبيان ما يلي: الطباق في غنيا وفقير، وفي قل أو كثر، وفي رجالا ونساء، وفي الخبيث بالطيب، والجناس المغاير، نعم، في دفعتم فادفعوا، وقولوا قولا، والإطناب في فدفعوا إليهم أموالهم. ثم قال: فإذا دفعتم إليهم أموالهم، هذا إطناب. وفي للرجال نصيب مما ترك الوالدان، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. والمجاز المرسل في وآتوا اليتامى أموالهم، ربنا قالوا آتوا اليتامى أموالهم، طب هذا يتيم ورث عن أبيه 100 مليون وهو ابن 10 سنين ندفعها إليه؟ قال لا، هناك مجاز، ربنا يقول آتوا اليتامى أي الذين كانوا يتامى، هذا مجاز مرسل، فهو باعتبار ما كان، لكن لا ندفع إليه المال إلا بعد بلوغه ورشده. نعم. وكذلك يأكلون في بطونهم نارا، أيضا هذا مجاز مرسل، وهو باعتبار ما يؤول إليه، يعني هذا ما أكل مال يتيم ما أكل النار، لكن يؤول إلى النار والعياذ بالله. كقول إني أراني أعصر خمرا، كذلك هذا مجاز مرسل، أي عنبا، هو يعصر عنبا لكن هذا العنب يؤول إلى الخمر. المقابلة اللطيفة بين: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. والإيجاز، نعم هناك إيجاز حذف في مواضع مثل: رجالا كثيرة، ثم قال: ونساء، يعني ايش تقدير الكلام؟ ونساء كثيرات. نعم. الفوائد: الأولى في الافتتاح بتذكير الناس أنهم خلقوا من نفس واحدة، تمهيد جميل وبراعة مطلع لما في السورة من أحكام الأنكحة والمواريث والحقوق الزوجية وأحكام المصاهرة والرضاع وغيرها من الأحكام الشرعية. الثانية: الأغلب أنه إذا كان الخطاب بيا أيها الناس وكان للكافرين فقط أو للكافرين وغيرهم، أعقب جاء بعده بدلائل الوحدانية والربوبية، مثل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس إن وعد الله حق. وإذا كان الخطاب للمؤمنين، نعم إذا كان الخطاب للمؤمنين، أعقب بذكر النعم كما هنا، إذا جاء الخطاب يا أيها الناس ثم الخطاب المراد منه المؤمنون، أعقب بالذكر النعم كما هنا أفاده صاحب البحر. الثالثة: ذكر البطون، مع أن الأكل لا يكون إلا فيها، لكن لا يكون إلا في البطون للتأكيد والمبالغة، فهو كقولك أبصرت بعيني وسمعت بأذني، الإبصار لا يكون إلا بالعين، هذا للتأكيد والمبالغة، في علم الأصول يسمونه بيان التقرير، سمعت بأذني أبصرت بعيني، لا طائر يطير بجناحيه. ومثله قوله تعالى: ذلكم قولكم بأفواهكم، هذا للتأكيد والمبالغة، بأن القول لا يكون بالأفواه، ما يتكلم بأذنه. الرابعة: أضاف تعالى أموال اليتامى إلى الأوصياء، مع أنها أموال اليتامى، للتنبيه إلى التكافل بين الأمة والحث على حفظ الأموال، وعدم تضييعها، فإن تبذير السفيه للمال فيه مضرة للمجتمع كله. كلمة حول تعدد الزوجات. مسألة تعدد الزوجات ضرورة اقتضتها ظروف الحياة، وهي ليست تشريعا جديدا انفرد به الإسلام، وإنما جاء الإسلام فوجده بلا قيود ولا حدود وبصورة غير إنسانية، فنظمه وشذبه وجعله علاجا ودواء لبعض الحالات الاضطرارية التي يعاني منها المجتمع. وفي الحقيقة فإن تشريع التعدد مفخرة من مفاخر الإسلام، لأنه استطاع أن يحل مشكلة اجتماعية هي من أعقد المشاكل التي تعانيها الأمم والمجتمعات اليوم، فلا تجد لها حلا. إن المجتمع كالميزان، يجب أن تتعادل كفتاه، فماذا نصنع حين يختل التوازن ويصبح عدد النساء أضعاف عدد الرجال؟ أنحرم المرأة من نعمة الزوجية ونعمة الأمومة؟ نعم. ونتركها تسلك طريق الفاحشة والرذيلة؟ أم نحل هذه المشكلة بطرق فاضلة نصون فيها كرامة المرأة وطهارة الأسرة وسلامة المجتمع؟ وأقرب الأمثلة شاهدا على ما نقول ما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، حيث زاد عدد النساء زيادة فاحشة على عدد الرجال، فأصبح مقابل كل شاب ثلاث فتيات، وهي حالة اختلال اجتماعي، فكيف يواجهها المشرع؟ لقد حل الإسلام المشكلة بتشريعه الإسلامي الرائع، بينما وقفت المسيحية حائرة مكتوفة الأيدي لا تبدي ولا تعيد. إن الرجل الأوروبي لا يبيح له دينه التعدد، لكن يبيح له مصاحبة المئات من الفتيات بطريق الرذيلة. نعم، لكنه يبيح لنفسه مصاحبة المئات من الفتيات بطريق الرذيلة. يرى الوالد منهم فتاته مع عشيقها فيسر ويغتبط، بل ويمهد لهما جميع السبل المؤدية لراحتهما، حتى أصبح ذلك عرفا ساريا، اضطرت معه الدول إلى الاعتراف بمشروعية العلاقات الآثمة بين الجنسين، ففتحت باب التدهور الخلقي على مصراعيه، ووافقت على قبول مبدأ تعدد الزوجات ولكن تحت ستار المخادنة صحبة، وهو زواج حقيقي لكنه غير مسجل بعقد. ويستطيع الرجل أن يطردها متى شاء دون أن يتقيد حيالها بأي حق من الحقوق، والعلاقة بينهما علاقة جسد لا علاقة أسرة وزوجية. فأعجب من منع، نعم سيدي، فأعجب من منع تعدد الزوجات بالحلال وإباحته بالحرام، حتى نزلوا بالمرأة من مرتبة الإنسانية إلى مرتبة الحيوانية. رب إن الهدى هداك وآياتك حق تهدي بها من تشاء. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، لما أوصى تعالى في الآيات السابقة بالأيتام وذكر ضمنها حق الأقارب بالإجمال، أعقبه بالذكر أحكام المواريث بالتفصيل ليكون ذلك توضيحا لما سبق من الإجمال، فذكر نصيب الأولاد بنين وبنات، ثم ذكر نصيب الآباء والأمهات، ثم نصيب الأزواج والزوجات، ثم نصيب الإخوة والأخوات. اللغة، يوصيكم الوصية العهد بالشيء والأمر به، ولفظ الإيصاء أبلغ وأدل على الاهتمام من لفظ الأمر، نعم، لأنه طلب الحرص على الشيء والتمسك به. فريضة أي حقا فرضه الله وأوجبه. كلالة، ما الكلالة؟ أن يموت الرجل ولا والد له ولا ولد له ولا والد، هذا الكلالة، أي لا أصل له ولا فرع، لأنها مشتقة من الكل، لا، بمعنى الضعف، يقال كل الرجل إذا ضعف وذهبت قوته، اللهم يا قوي من للضعيف غيرك. نعم، قال حدود الله أحكامه وفرائضه المحدودة التي لا يجوز مجاوزتها. سبب النزول، روي أن امرأة سعد بن الربيع جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما سعد معك بأحد شهيدا. هذا سعد بن الربيع الذي نصح حيا وميتا وهو يموت، نصح المجاهدين، قال لهم لا عذر لكم إن وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروه وفيكم عين تطرف. نصح حيا وميتا سيدنا سعد، نعم، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما سعد معك بأحد شهيدة، الله يهنيه يكرمنا مع العافية، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا بمال، البنت إذا معها أموال بيرغبوا بالزواج منها. فقال صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك. فنزلت آية المواريث يوصيكم الله في أولادكم الآية، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما أن أعطي ابنتي سعد الثلثين ميراث وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. هذا أصحاب الفرائض وأنت عصب. التفسير، يوصيكم الله في أولادكم أي يأمركم ويعهد إليكم بالعدل في شأن ميراث أولادكم. للذكر مثل حظ الأنثيين أي للابن من الميراث مثل نصيب البنتين. فإن كن نساء فوق اثنتين أي إن كان الوارث إناثا فوق اثنتين فأكثر، كم لهما؟ قال فلهن ثلثا ما ترك، أي فللبنتين فأكثر ثلث التركة، وإن كانت واحدة فلها النصف، أي وإن كانت الوارثة بنتا واحدة فلها نصف التركة. بدأ تعالى بالذكر ميراث الأولاد ثم ذكر ميراث الأبوين لأن الفرع مقدم في الإرث على الأصل، فقال تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس، أي للأب السدس وللأم السدس، مما ترك أي من تركة الميت، إن كان له ولد أي إن وجد للميت ابن أو بنت، لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى، فإن لم يكن لهما ولد مات الميت ليس له ولد وورثه أبواه، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه أي فإن لم يوجد للميت أولاد وكان الوارث أو وكان الوارث أبواه، نعم، فقط أو معهما أحد الزوجين فلأمه الثلث، أي فللأم ثلث المال أو ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين والباقي للأب. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أي فإن وجد مع الأبوين إخوة للميت اثنان فأكثر، فالأم ترث حينئذ السدس فقط، والباقي للأب عصبة. والحكمة، طب ما الحكمة من هذا؟ نعم، أن الأب يأخذ أكثر والذكر أكثر من الأنثى. قالوا الحكمة أن الأب مكلف بالنفقة عليهم دون أمهم، فكانت حاجته إلى المال أكثر. الذكر مثل حظ الأنثيين. شيخنا الشيخ أديب كان لا أسأل الله يرضى عنه مرة طالب قال له يا سيدي بيأخذ الضعف الذكر، قال له حبجيب لك مثال، هي البنت ورثت أبيها 1,000,000 ليرة سورة، والأب وأخوها ورث 2,000,000، الأخ راح البنت راحت تزوجت معها 1,000,000 وأخذت مهر 1,000,000 صار معها 2,000,000 وراحت شغلتهم ونمتهم، أخوها أخذ 2,000,000 لكن راح تزوج دفع مهر 1,000,000 واشترى بيت كان من قديم الزمان 1,000,000 ما بقي معه شيء، والبنت صارت تشغل أموالها. نعم، قسمة حكيم. قال من بعد وصية، نعم من بعد وصية يوصي بها أو دين، أي إن حق الورثة يكون بعد تنفيذ الوصية وقضاء ديونه، فلا تقسم التركة إلا بعد ذلك. قلت لكم مرات هناك 4 أشياء تجب بعد موت الميت مرتبة بكلمة تدوم: التاء تجهيز الميت، الدال قضاء ديونه التي لها مطالب من جهة العباد، الواو تنفيذ الوصية من الثلث ولا يجوز أكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة وكانوا أهل الإجازة. نعم، تدوم. الميم الميراث، آخر شيء الميراث. الناس اللي الآن يقلبون الكلمة يبدأون بالميراث والديون اللي لحقوا على القبر طالبوا، والوصية بشقوها بمزقوها. نعم، نسأل الله العافية. نعم، ثم قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. أي إنه تعالى تولى قسمة المواريث بنفسه وفرض الفرائض على ما علمه من الحكمة، فقسم حيث توجد المصلحة وتتوفر المنفعة. ولو ترك الأمر إلى البشر لم يعلموا أيهم أنفع لهم فيضعون الأموال على غير حكمة، ولهذا أتبعه بقوله إن الله كان عليما حكيما، أي إنه تعالى عليم بما يصلح لخلقه، حكيم فيما شرع وفرض. ثم ذكر تعالى ميراث الزوج والزوجة فقال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، أي ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم من المال إن لم يكن لزوجاتكم أولاد منكم أو من غيركم، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، أي من ميراثهن، وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع. من بعد وصية يوصين بها أو دين، أي من بعد الوصية وقضاء الدين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، أي ولزوجاتكم واحدة فأكثر الربع مما تركتم من الميراث إن لم يكن لكم ولد منهن أو من غيرهن، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، أي فإن كان لكم ولد منهن أو من غيرهن فلزوجاتكم الثمن مما تركتم من المال من بعد وصية توصون بها أو دين. وفي تكرير ذكر الوصية والدين من الاعتناء بشأنهما ما لا يخفى. نعم، ربنا قدم الوصية على الدين، ما أنه عند التنفيذ نقضي الدين قبل الوصية. لماذا؟ الاهتمام بشأنها، لأن أكثر الناس يضيعون الوصية، فربنا قدمها على الدين، ما أنه عند ترتيب الدين قبل الوصية. نعم. ثم قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة. نقف عند هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.